أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد وعجل. الكلام في نواصب المضارع. وقد عدل مات ها هنا أدوات عشرا، هي أن ولن وإذا وكي ولام كي ولام الجحود وحتى والجواب بالفاء والواو وأو. قلنا إن هذه العبارة يحتمل فيها وجهان، لأنه إن أراد من هذه الأدوات العشر أن الفعل المضارع إذا وقع بعدها فإنه يقع منصوبا، فهذا التوجيه والاحتمال لا إشكال فيه، فإن الفعل المضارع دائما يقع منصوبا بعد هذه العشر. ولكن إذا أراد أن هذه العشر هي التي تحدث النصب في المضارع، فهي علة نصب المضارع، وهي الأداة التي تؤثر فيه النصب، فهذا الاحتمال حينئذ في غير محله، بل أدوات النصب حينئذ ليست هي إلا أن ولن وإذا وكي. وأما انتصاب الفعل المضارع بعد الأدوات الأخرى فسوف يكون انتصابا للفعل بأن، غاية ما في الأمر أن تكون مضمرة في الكلام، إما إضمارا جائزا وإما إضمارا واجبا. ومن هنا يمكننا أن نقسم الفعل المضارع على حسب طبيعة أداة النصب إلى ثلاثة أقسام: إلى ما ينصب بأداة ظاهرة، وإلى ما ينصب بأداة مضمرة لا وجود لها في صورة الكلام مقدرة. فما ينصب بالأداة الظاهرة إما أن ينصب بأن أو لن أو إذا أو كي، هذا القسم الأول. ثم القسم الثاني وهو ما ينصب بأداة مضمرة، والذي ينصب بأن المضمرة يعني، لأن أن هي أم الباب، فهذا ينقسم بدوره إلى قسمين، لأن الإضمار إما أن يكون جائزا أو واجبا، فهذه أقسام ثلاثة. الأول ما ينصب بأن وإذا ولن وكي، الثاني ما ينصب بأن مضمرة جوازا، والثالث ما ينصب بأن مضمرة وجوبا. وقد تتساءل في بداية البحث لما كان النصب بالأداة المضمرة دائما نصبا بأن، لماذا لا ينتصب المضارع مثلا بكي المضمرة أو بلن المضمرة؟ والجواب على هذا السؤال من جهتين: الجهة الأولى أننا في موارد الإضمار نحن غاية ما نحتاج إليه هي أداة نصب، وهذه الأداة لا وجود لها في صورة الكلام فنحتاج إلى تقديرها، فهي في الحقيقة غير موجودة وإنما قدرناها وافترضناها. وما دام الافتراض من عندنا فالأحسن أن نفترض أداة واحدة. واختاروا أن لأن أن هي الأساس في النصب. هذا أولا. وثانيا وهو الأهم، لأنه سيأتي معنا أن هذا الإضمار لم يكن لا لسبب، بل كان له سبب، وهو الاحتياج إلى قلب الفعل إلى مصدر على ما سنعرف. والذي يقلب الفعل فيصيره مصدرا واسما هو الحرف المصدري كما سيأتي أيضا. التفت، نحن لماذا ننصب الفعل بأن مضمرة، أو لماذا نضمر أداة نصب؟ هذا الإضمار ليس أمرا عشوائيا، بل هناك سبب يحيجنا إليه، وهو أنه في بعض الجمل لا يستقيم المعنى ولا يتم الكلام ولا يحسن السكوت عليه إلا إذا قلبنا الفعل إلى اسم، على ما سنشرح مفصلا. وحتى نقلب الفعل إلى اسم فنحتاج إلى حرف يصحح هذا الانقلاب، والحرف الذي يصحح قلب الفعل إلى اسم هو الحرف المصدري، وسمي حرفا مصدريا لأنه يحول الفعل الذي بعده إلى مصدر، والمصدر اسم كما عرفنا. طيب، إذن فحاجتنا إلى الإضمار هي الحاجة إلى الحرف المصدري، وما يكون حرفا مصدريا هو أن. أما لن وإذن ف هذه ليست حروف مصدرية كما سوف نشرح مفصلا، ولكن إلى الآن نحن نطلع على البحث من الأعلى. طيب، وكيف كان؟ فقد عرفنا أن أدوات النصب حقيقة هي أربعة: أن، لن، إذن، وكيف. ولذلك سوف نوقع بحثا في كل واحدة من هذه الأدوات على حدة. ولا بد أولا أن نتعرف على معنى الأداة، أي ما تفيده هذه الأداة عند دخولها في الكلام وعند وقوعها في التركيب. وثانيا لا بد أن نتعرف على شروط نصبها، فليست كل هذه الأدوات بحيث تنصب المضارع دائما، بل بعض هذه الأدوات لا بد فيه من وجود شروط محددة. نقرأ هذا المقدار ونشرح. قال: وأقول الأدوات التي ينصب بعدها الفعل المضارع 10 أحرف. هذا هو التعبير الصحيح، تعبير الماتن، تعبير ابن آج الروم. قال: النواصب 10، يعني أن هذه الأدوات هي التي تنصب المضارع. هذا ليس صحيحا، بل الذي ينصب المضارع واحد من هذه الحروف الأربعة فقط. ولذلك قال: الأدوات التي ينصب، نعم، المضارع بعد هذه العشرة يقع منصوبا، لكن ليس كلما وقع منصوبا بعد حرف فقد نصب بذلك الحرف. التي ينصب بعدها الفعل المضارع 10 أحرف، وهي على 3 أقسام: قسم ينصب بنفسه، وقسم ينصب بأن مضمر. وإذا كان ينصب بأن مضمر فالناصب ما هو؟ أن المضمر، لا هذه الحروف. نعم، هذه الحروف المتقدمة هي التي أحاجتنا إلى أي شيء؟ إلى المصدر، أحاجتنا إلى الاسم. واضح؟ يعني مثلا الجواب بالفاء والواو، أو لام الجحود، أو لام كي، هذه الحروف كما سيأتي تحيجنا إلى وجود اسم، ولكن الذي بعدها فعل، فنضطر إلى قلب الفعل إلى اسم، ولكن الفعل لوحده لا ينقلب اسما، فلا بد له من ما يساعده على هذا الانقلاب، وهو الحرف المصدري، لأنه يقلب الفعل بعده إلى مصدر والمصدر اسم. طيب، والحرف المصدري الذي عندنا هو أن، فيجب أن نفترضه، وبمجرد أن نفترضه فقد صار موجودا، وإذ صار موجودا وهو يؤثر النصب فيجب في المضارع بعده أن ينصب. قال: وقسم ينصب بأن مضمر بعده جوازا، وقسم ينصب بأن مضمرة بعده وجوبا. طيب، أما القسم الأول وهو الذي ينصب الفعل المضارع بنفسه فأربعة أحرف، وهي أن ولن وإذا وكي. تمام. أما أن، التفتوا جيدا، قال: فحرف مصدر ونصب واستقبال. طيب، هذا الحرف له هذه الخواص الثلاث. الخاصية الأولى لأن أنها حرف مصدر. شوف، قلنا لكم فيما سبق الاسم إما أن يدل على الذات وحدها فهذا هو الجامد، أو أن يدل على الحدث وحده فهذا هو المصدر، وإما أن يدل على الحدث والذات فهذا الذي نقول له المشتق. فكلما كانت الكلمة مصدرا فهي اسم، وكلما كان الاسم دالا على الحدث فقط فهذا هو المصدر. تمام. أن سميت حرف مصدر لأنها تسبك وتدمج مع الفعل الذي بعده لنستخلص عن مجموعهما مصدرا، كما إذا قلت مثلا: أعجبني أن يضرب زيد عمرا. إذن ما هو الذي أعجبك حقيقة؟ ضرب زيد لعمر، مع أن أصل التركيب أعجبني أن، هذا حرف أضرب أو أن يضرب وهذا فعل مضارع، فأن لأنها حرف مصدري فهي تسبك مع الفعل الذي بعدها لنستخلص عن مجموعهما مصدرا. كما تقول أيضا: أعجبت بأن تقوم، أعجبت بأن تنجح. إذن أعجبت بنجاحك. تمام. والمصدر دائما يؤخذ من سلخ الفعل. أخبرته أن يقوم، يعني القيام. طلبت منه أن يقوم، إذن طلبت منه القيام. وكما كنا نقول لكم: كلما وجد فعل فلا بد من فاعل، أو كلما وجد مبتدأ فلا بد من خبر، فكلما وجد حرف مصدري وهو أن فلا بد أن يسبك مع ما بعده بمصدر، ولا بد لهذا المصدر أن يكون له محل من الإعراب. ولذلك هذا المصدر يقال له المصدر المؤول، يعني المقدر، دائما يجب أن يكون له محل من الإعراب. قد يكون فاعلا، قد يكون هذا المصدر المؤول قد يكون فاعلا، قد يكون مفعولا، قد يكون اسما مجرورا بحرف الجر، قد يكون مبتدأ، قد يكون خبرا، ما شئت فعبر. مثلا: وأن تصوم خير لكم. التفت، هذه الجملة للوهلة الأولى قد تراها جملة فعلية لأنها ابتدأت بفعل، وأن تصوم خير لكم، ولكنها لم تبتدئ بفعل حقيقة، هي ابتدأت بالحرف المصدري. وإذ قد ابتدأت بالحرف المصدري فهذا يعني أنها لا بد أن تسبك مع ما بعدها بمصدر، فقد وقعت هي والفعل الذي بعدها في موقع الاسم، إذن فهذه الجملة اسمية. ولذلك ماذا يصبح؟ وأن تصوموا، ما هو المصدر المؤول؟ صومكم خير لكم، فأصل الجملة هكذا. طيب، صومكم مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر بالإضافة، والميم للجر. طيب، صومكم ماذا تريد أن تخبر عن الصوم؟ بأنه خير لكم. فخير خبر للمبتدأ، أي مبتدأ الذي هو المصدر المؤول. ولذلك إذا أردنا أن نعرب بالدقة نقول أن حرف نصب مبني على السكون لا محل له من الإعراب. جيد. تصوم فعل مضارع منصوب بماذا؟ بأن، وعلامة نصبه حذف تصوم حذف النون لأنه من الأفعال هو مضارع لأنه من الأفعال الخمسة. والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رافع فعل، لأن كل فعل لابد له من فعل. بعد أن انتهينا من هذا الإعراب التجزئي نأخذ أن تصوم ونقول والمصدر المؤول من أن والفعل الذي بعدها في محل رفع مبتدأ تقديره صومكم. طيب مثلا خلينا نأخذ مثال آخر. علمت طلبت منه أن يقوم. نعرف طلب فعل ماضي صحيح؟
جاي.
طلبت وهو اتصلت به التاء الفاعل المتحركة طلب فعل ماضي مبني على لاتصاله بتاء الفاعل، والتاء ضمير متصل مبني على طلبت مبني على الضم في محل رفع فاعل. هذا فعل وأخذ فاعله منه، هي أصلها من والها تمام. من حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وما يدخل بعد ذلك على من لابد أن يكون في محل جر بحرف الجر، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر بحرف الجر. طلبت منه تمام. أن حرف نصب مبني على السكون لا محل له من الإعراب. يقوم فعل مضارع وقع بعد أن، صار واضح أن لا تدخل إلا على المضارع. فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهذا فعل فيحتاج إلى ماذا؟ إلى فاعل. هذه الأمور لا ينبغي أن تنسى. أن يقوم، من الذي يقوم؟ هو، والفاعل ضمير مستتر تقديره انتهينا. جيد. بعد عندنا مسألة ناقصة، ما هي؟ المصدر المؤول. أن يقوم تقول هو المصدر المؤول من أن، والفعل الذي بعد أن يقوم ما هو المصدر المؤول؟ القيام. خذ هذا القيام وضعه أمامك واسأل عن محله من الإعراب. من الذي طلب؟ أنا، وهذا هو تاء الفاعل. ماذا طلبته؟ القيام، فالقيام مفعول به، فالمصدر المؤول هو المفعول به. فكأنك قلت من أول الأمر طلبت القيام منه. واضحين أو لا؟ تمام، عم تعرفوا بالباب. جيد، نكمل. قال أما أن فحرف مصدر. التفت، إذن هي حرف مصدر أي حرف يقتضي أن يسبك مع الفعل الذي بعده فينتزع عن مجموعهما مصدر. ولذلك هذا هو المراد من الحرف المصدر، هو الذي يؤول مع ما بعده بمصدر. واضح؟ طيب. قال ونصب، لأن أن من أدوات النصب. قال واستقبال، لأن عندما تدخل على المضارع تجعله خالصا لزمان المستقبل. ونحن قلنا سابقا إن المضارع يصلح للحال ويصلح للاستقبال. فعندما تقول يلعب زيد فيحتمل أنه يلعب الآن ويحتمل أنه يلعب غد، ولكن عندما تدخل أن على الفعل المضارع فإنها تجعله خالصا لأي زمن؟ للزمن المستقبل. فهي تخلص مدخولها للاستقبال، أي تجعل ما تدخل عليه من الأفعال خالصا لهذا الزمن، فلا يعود محتملا لزمان الحال. إذن فصار لأن فوائد ثلاث: أنها تنصب الفعل المضارع، وهذه فائدة لفظية أو خاصية بحسب اللفظ، والفائدة الثانية أنها تخلصه للاستقبال، وهذه فائدة حسب المعنى. والثالثة أنها تؤول مع ما بعدها من الفعل بمصدر. قال ومثاله ومثالها قوله تعالى أطمع أن يغفر لي. قبل أن نعرب من الذي يطمع؟
أنا.
تمام. أنا ماذا أطمع؟ بالمعنى في المعنى.
الغفران.
أطمع
الغفران.
أطمع الغفران. ماذا تطمع؟ أطمع أن يغفر لي. تمام. إذن فالغفران هو مطموعك. جيد. ولذلك نعرب أطمع فعل مضارع مرفوع على مرفوع الضم الظاهر على آخره، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا. تمام. أن حرف نصب مبني على السكون لا محل له من الإعراب. إذن المضارع بعده يجب أن يكون منصوبا. فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصب الفتح الظاهر على آخره يغفر. من الذي يغفر؟ هو. فتقول والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. طبعا لأن هذه الآية مقتطعة من كلام سابق من الآيات، ولذلك الضمير المستتر يجب أن يكون له مرجع في الكلام، نوعه يعود الضمير عليه. طيب لي، اللام حرف جر مبني على الكسر لي لا محل له من الإعراب، والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل جر بحرف الجر، والمصدر المؤول من أن ويغفر في محل نصب مفعول به. أطمع أطمع يعني أطلب الغفران. طيب وقوله جل ذكره وأخاف، التفت، ما هو مجرد قلت أخاف، من الذي يخاف؟ أنا ماذا أخاف؟ ماذا أخاف بحسب المعنى؟ دعك من المصدر، ما هو
أخاف من أكل الذئب؟
أنني أخاف. ماذا أخاف؟ أخاف أكل الذئب لولدي. تمام. قال وأخاف أن يأكله الذئب، فهذا المصدر المؤول في محل نصب مفعول به. جيد. أخاف واضح في المضارع مرفوع علامة رفع الضم الظاهر على آخره، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا. أن حرف نصب مبني على السكون لا محل له من العرب. يأكله، يأكل فعل مضارع منصوب على نصب الفتح الظاهر على آخره، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل ماذا؟ في محل نصب مفعول به. الهاء والكاف في الفعل دائما في محل نصب مفعول به. طيب من الذي يأكل؟ الأكل، الأكل فعل من؟ من الذي يأكل؟ الذئب. فالذئب موجودة، الذئب فاعل مرفوع علامة رفع الضم الظاهر على آخره. بقي عندنا مطلب، وهي أن هناك حرفا مصدريا فلا بد أن يكون هناك مصدر، إذن فهناك اسم يحتاج إلى محل من الإعراب، والمعنى أخاف. أخاف ماذا؟ أخاف أكل الذئب له، فأنت تخاف هذا الأكل فهو مفعول به. وقوله تعالى إني ليحزنني أن تذهبوا به. طيب لا أريد أن أدخل في تفصيل إعراب هذه الآية لأن بعد هناك أمور لم نطلع عليها، ولكن بشكل عام في المعنى من الذي يحزن؟ ذهابكم به هو الذي هو فاعل الحزن، هو الذي يحدث الحزن. تمام. وماذا يحزن الذهاب؟ يحزنني أنا، فالياء هي المفعول به. وقوله تعالى وأجمعوا أن يجعلوه، يعني وأجمعوا جعله. نعم. وأما لن، طيب قال فحرف نفي ونصب واستقبال. طبعا لم يقل حرف مصدر حرف مصدري لأنها لا تسبق مع ما بعدها بمصدر، ولذلك قلنا لكم نحن لماذا كنا نحتاج إلى الإضمار كما سيأتي، من أجل أن نحول ونقلب الفعل إلى اسم، هناك حاجة تدعون إلى ذلك كما سوف يأتي، والذي يقلب الفعل إلى الاسم والحرف المصدري، ولن ليست حرف المصدري، ولذلك لا معنى لأن نضمرها، ولأننا لو أضمرناها فلا أثر لها، فلا يتحقق الغرض المطلوب، فلذلك لا بد أن نؤول أو لا بد أن نضمر حرفا مصدريا، وما هو حرف مصدري؟ أن وليست لن. طيب لن كأن في أنها تفيد على التركيب الذي تدخل عليه ثلاثة أمور. الأول أنها تنصب المضارع بعدها، هذا واضح. الثاني أنها تجعله خالصا للمستقبل، ولكن التفت في أن تجعله خالصا للمستقبل، وفي فرق بين أن ولن. لن تنفي وقوع الفعل، فنقول إذن هي تنفي وقوعه في أي زمن؟ في الزمن المستقبل. أن تثبت وقوع الفعل، فهي تثبت وقوعه وين؟ في الزمن المستقبل. فالمراد أن لن نظرها إلى المستقبل، وأن نظرها إلى المستقبل. إن إثباتا فإثبات، وإن نفيا فنفي. فإما أننا نريد أن ننفي الفعل فنحن نريد أن ننفيه في زمن المستقبل، وإما نريد أن نثبته فنحن سوف نثبته وين؟ في زمن المستقبل. ولذلك عندما تقول لن يلعب زيد، لا تريد أنه الآن لا يصدر منه اللعب، بل تريد نفي وقوع هذا الحدث في الزمن المستقبل. طبعا وقع الخلاف في أنها عندما تنفي وقوع الفعل في زمن المستقبل، هل تنفيه في زمن مخصوص أو أنها تنفيه في كل آن من آنات المستقبل؟ إذا قلنا إنها تنفي وقوع الحدث في كل آن من آنات المستقبل، إذن هذا يعني أن الفعل سوف لن يقع بالمرة، ولذلك قالوا إذن لن تفيد التأبيد، يعني لن تراه أبدا. قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني. إذا قلنا إن لن يؤتى بها لنفي الفعل في كل زمن وفي كل آن وفي كل لحظة من آنات ولحظات المستقبل، فهذا يعني أن المضارع أن الفعل سوف لا يقع أبدا، لا في هذا الزمن ولا في الغد ولا بعد الغد، لأنها كلها من آنات المستقبل. وعلى هذا فهذا يعني أن الفعل سوف لا يقع أبدا. فقالوا إذن لن تفيد التأبيد. هذا مذهب، وعندنا مذهب آخر يقول يكفي أن تنفي وقوع الفعل في آن من آنات المستقبل ولو في بعض الوقت، ولا مانع أن ينوجد هذا الفعل فيما بعد في آن آخر من آنات المستقبل. فعندما تقول زيد لن يأتي، فهذا يكفي في صحته أن لا يأتي غدا، فإذا جاء بعد الغد فلا مشكلة في ذلك، إذ إن لن لا تفيد أكثر من النفي من نفي وقوع الفعل في زمن من أزمنة المستقبل، وليس بالضرورة أن ينتفي مجيئه في كل هذه الأزمنة. طبعا المشهور من أهل النحو على أنه يكفي في تحقق النفي بلن أن ينتفي وقوع الفعل في آن معين وفي زمن معين من أزمنة المستقبل، خلافا لمن؟ خلافا للزمخشري، حيث أنه أصر على أن لن تفيد التأبيد. طيب إذن قال حرف نفي واضح صار لأنه يدل على انتفاء وقوع الفعل، ونصب لأنه يحدث أثرا في الفعل المضارع، قال واستقبال لأنه يجعل النفي خالصا لأي زمن؟ لزمن المستقبل. قال ومثاله قوله تعالى لن نؤمن لك، وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. طيب وقوله تعالى، طبعا واضح نريد أن نعرف، شوف لن حرف نصب مبني على السكون لا محل له من العرب، تمام نؤمن كف
فعل مضارع
منصوب وعلامة نصب الفتحة الضائرة على آخره،
لك
قبل لك هذا فعل يحتاج إلى
فعل ضمير مستتر لا محل له من العرب، عفوا تقديره هو
تقديره
نحن
شوي شوف في حدا لحق عصاية، نؤمن فعل مضارع منصوب بلان وعلى نصب الفتحة الضائرة على آخره، من الذي يؤمن؟ نحن، والفعل ضمير مستتر تقديره نحن، لك اللام حرف جر مبني على الفتح لا محل لها من الإعراب، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر بحرف الجر. طيب نحتاج إلى شيء آخر؟ لا، الفعل استوفى فاعله ولا يوجد حرف مصدري حتى نحتاج إلى تأويله، وقوله تعالى لن نبرح عليه عاكفين صار واضح كل هذا، وقوله تعالى لن تنالوا البر، ها هذا نعربه لن حرف نصب مبني على السكون لا محل له من الاعراب. تنال فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. انطلق كوراني منطلق جيد. والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رافع فاعل، كيف قد يكون فاعل ولا محل له من الأعراب؟ جيد. ماذا تنال؟ البر. البر مفعول به منصوب ولا نحتاج إلى أي شيء أصلا لأنه لا يوجد حرف مصدر حتى نضطر إلى تأويله باسم ومصدر قال. طيب وأما إذا الحرف الثالث قال فحرف جواب وجزاء ونصب. عندما نقول جواب التفت، الجواب إنما يكون عن شو؟
سؤال.
عن سؤال. إذن فبمجرد أن نفترض جوابا فلا بد أن تفترض أن ما يأتي بعد إذن يصلح لأن يكون جوابا عن سؤال قبلها، هذا أولا. ليس بالضرورة أن يكون هناك سؤال قبل إذن، لكن عندما نقول إن إذن حرف جواب فهي حرف يصلح ما بعدها ليكون جوابا عن سؤال قبلها، ولو لم يكن هناك سؤال بصيغة السؤال كما سوف نشرح. طيب هذا معنى حرف الجواب. شوف فقط نحتاج إلى التأمل والتحليل حتى نفهم هذه المطالب. أما حفظ هذه المطالب بمجرد حفظ لا ينفع ولا يفيد، لأن هذه المعلومات لا تستقر في الأذهان حينئذ. طيب إذن هذا هو المراد من الجواب. طيب حرف جزاء، عندما نقول إن هناك جزاء فلا بد أن نفترض وجود حرف سابق، وهذا يعني أن ما يأتي بعد إذن يصلح لأن يكون جزاء لشرط سابق في الكلام. طيب كما يقال مثلا إن تدرس ماذا تفعل؟ إن تدرس تنجح، فهنا يوجد شرط وهو الدراسة، وجزاء هذا الشرط أي ما ينبغي تحققه على تقدير تحقق الشرط هو النجاح، ولذلك يقال تنجح هنا هو الجزاء أي هو الأمر المترتب على تحقق الشرط، على نحو إذا تحقق الشرط تحقق الجزاء وإذا لم يتحقق الشرط فسوف لا يتحقق الجزاء. إذن فيوجد فارق بين الجزاء والجواب، الجواب إنما يكون عن سؤال والجزاء إنما يكون مترتبا على وجود ومتوقفا على وجود شيء في رتبة سابقة. إذن عندما تدخل على الفعل المضارع فإنها تكون للجواب والجزاء أي تصلح لأن تكون جوابا فيما لو كان هناك سؤال سابق، وتصلح لأن تكون جزاء فيما لو كان هناك شرط سابق. وهذا يعني أن إذا حتى تكون للجواب وللجزاء لا بد أن تسبق بما يكون فيه روح السؤال وبما يكون فيه روح الشرط. كيف تكون للجزاء وللجواب؟ فما قبل إذن يجب أن يكون فيه روح السؤال ولو لم يكن سؤالا، ويجب أن يكون فيه روح الشرط. مثال ذلك كما إذا قلت لك سأزورك غدا، وهذا ليس سؤالا هذا إخبار، أنا أخبرك بأنني أريد أن أزورك، ولكن هذا الإخبار إنما وقع مني لاختبار ردك على هذا المقترح، فكأنني قلت لك أتقبل زيارتي لك غدا، تمام؟ هذا صار، هذا الإخبار صار فيه روح السؤال. جيد، هذا من جهة. ومن جهة ثانية فكأنني أقول لك إن زرتك غدا فماذا تفعل؟ تقبل ترفض؟ تمام، تكرمني لا تكرمني، تضيفني لا تضيفني، فصار فيه روح روح الشرط. ولذلك أنت قل سأزورك غدا، ماذا تقول؟
إذن سأكرمك.
إذن أكرمك. لا، إذن حرف نصب، تمام؟ جيد. والذي دل، فصار المضارع دالا على أن إذن حرف نصب. انتصاب المضارع يكشف عن أن إذن هنا كانت ناصب، وإذن كلما كانت ناصبة فهي حرف جواب وجزاء، فتدل على أن ما بعد إذن إنما جيء به كجواب عن السؤال الذي هو روح الكلام السابق، وهي جزاء عن الشرط الذي هو روح الكلام السابق. ولذلك دائما حتى ينتصب المضارع بعد إذن لا بد أن يكون في قوة الجواب وفي قوة الجزاء، فإن لم يكن كذلك لا ينتصب المضارع بعد إذن، لأن إذن هذه لا تكون حرف جواب ولا جزاء. واضح المطلب يا إخوان؟ ولذلك إذن لا تنصب مطلقا، تنصب إذا كانت حرف جواب وجزاء. أي مانع يمنع من الجوابية والجزائية فهذا يعني أنه لم يعد المضارع منصوبا، لأن إذن لم تعد حرف جواب وجزاء. قال وأما إذن فحرف جواب وجزاء ونصب. واضح نصب لأنها تحدث النصب في الفعل المضارع. نأخذ بعد بعض الأمثلة حتى يتضح المطلب أكثر. أقول مثلا أحبك، فكأنني أريد أن أختبر، التفت، أريد إذا قلت لك أحبك وأنا أريد أن أختبر حالك أتصدق كلامي أو لا، إذا قلت هذه الجملة بهذا القصد وأنا أريد أن أختبر حالك أتصدقني أم لا، فكأنني سألتك هل تصدق بأنني أحبك؟ إذا ماذا يجب أن يكون الجواب؟ أنت صادق أو كاذب؟ صحيح؟ لأنه هذا سؤال. طيب هذا من جهة، ومن جهة ثانية فكأنني سألتك إن قلت لك أحبك فهل تحكم علي بالصدق أو بالكذب؟ جيد؟ يعني إن أقول أحبك فهل أكون كاذبا أو صادقا؟ فهذا شرط وجزاء. ولذلك عندما تقول إذن أظنك، مش أظنك، مضارع منصوب، إذن أظنك صادقا، لأن هذا الذي وقع بعد إذن وقع جوابا وجزاء. أما إذا قلت لك أحبك بهذا القصد نفسه فأجبتني إذن أنا أحبك أيضا، هذا ليس فيه لا جواب ولا جزاء. قد يكون فيه جزاء ولكن ليس فيه جواب، جواب عن أي شيء. وأنا عندما قلت لك أحبك يعني هل تصدقني عندما أقول لك أحبك؟ لا يمكنك أن تجيبني إذن أنا أحبك، يجب أن تقول إذن أنت صادق أو إذن أنت كاذب. فإذا الجملة لم تكن بعد إذن صالحة للجوابية والجزائي فالمضارع، فإذا ليست إذن التي تكون للجواب والجزاء، إذا شيء آخر تكون، وإذا لم تكن كذلك فلا يكون المضارع بعدها منصوبا. طيب واضح المطلب إلى الآن؟ قال ويشترط لنصب المضارع بعدها ثلاثة شروط قبل أن نبين هذه الشروط. بقي عندنا مسألة، نحن قلنا لكم فيما سبق إن الحروف على أقسام ثلاثة، لأن منها ما يختص بالفعل ومنها ما يختص بالاسم ومنها ما يدخل عليهما معا، وقلنا إن القاعدة أن ما يختص يعمل وما لا يختص لا يعمل. وإذا قد عدت من الأفعال قد عدت من أدوات النصب، إذا فلا بد أن نحملها على كونها مختصة بالفعل، مع أن إذن قد تدخل على الاسم. تقول مثلا إذا الكلام واضح، طيب نستعملها أو لا؟ نستعملها. ولذلك قالوا هذه إذا التي تدخل على الاسم لا تكون بمعنى الجواب والجزاء، فهي كلمة أخرى غير إذا التي تكون للجواب والجزاء، فكأن هناك اشتراكا لفظيا. هذا اللفظ وضع لمعنيين، كيف تقول جاء زيد وتقصد زيد هذا الشخص، ورأيت زيدا وتقصد زيدا الشخص الآخر، هذا لفظ وضع لمعنيين. وما يختص بالفعل هو اللفظ عند وضعه لأي معنى للجواب والجزاء. ولذلك يفرق بينهما في الكتابة، كيف؟ إذا كانت إذن ناصبة للمضارع فتكتب بنون مفتوحة، وإذا كانت غير مختصة بالفعل وهي التي لا تكون للجواب والجزاء فإنها تكتب بألف عليها تنوين، سواء دخلت على الفعل أو دخلت على الاسم. طيب. قال أن ويشترط لنصب المضارع بها ثلاثة شروط. طيب ما هو الشرط الأول؟ قال أن تكون إذن في صدر جملة الجواب. طيب نحن قلنا هناك جملة جواب، يعني جملة تصلح لأن تكون جوابا. إذن حتى تكون ناصبة للمضارع فلا بد أن تقع في صدر الجملة. يعني في صدر الجملة، في أول الجملة، مش في أول الكلام، في أول الجملة التي تكون تلك الجملة للجواب فيه. يعني قلت لك سأزورك غدا، قلت إذن أكرمك، تمام؟ هذه هي جملة الجواب، أكرمك هذه هي جملة الجواب، ما قبلها لا ربط، هذه جملة السؤال وجملة الشرط، ما بعد إذن هو جملة الجزاء وجملة الجواب. فإذا قلت إذن أكرمك فإنها تقع ناصب، هذا واضح، لأن إذن وقعت في أول جملة هي جملة الجواب. وأما إذا قلت أكرمك إذن تقول أكرمك إذن مش أكرمك، فإذا تأخرت إذن ولم تقع هي في أول جملة الجواب فإن المضارع بعدها أو المضارع فيها لا يكون منصوبا بل يكون مرفوعا، فلا بد حتى تنصب المضارع تقول إذن أكرمك. أما إذا قلت أكرمك إذن لا تنصب المضارع بل ترفعه، والسبب في ذلك واضح. طبعا نحن سوف نذكر بعض الأسباب، وليست كل الأسباب التي نذكرها في هذا الكتاب هي صحيحة، ولكن هذا من الطرق التعليمية، جيد، بما يتماشى مع مستوى هذا الكتاب. والسبب في ذلك أن إذن بحسب الفرض هي أداة النصب، وأداة النصب هي التي تؤثر النصب، إذن فهي علة النصب، والعلة يجب أن تتقدم على معلولها ولا تتأخر العلة عن معلولها. هل رأيت اسما مجرورا بحرف الجر يقع حرف الجر بعده؟ حرف الجر يقع قبله، فلو وقعت إذن لا في أول جملة الجواب بأن وقعت في وسطه أو في آخره فهذا يعني أن المضارع سوف يتقدم عليها، والمضارع منصوب بها بحسب الفرض فهو معلول لها، والمعلول لا يتقدم على علته والعلة لا تتأخر عن معلوله. ولذلك لابد أن تكون إذن هذه منفصلة عن الفعل المضارع فيعرب على أنه لم يتقدم عليه لا نصب ولا جزم، فيعرب بمضارع مرفوع. ولذلك حتى تنصب لابد أن تقول إذن أكرمك، إذن أشعل لك فحما، جاك اعتبار الزيارة من لوازمها شو نرجيلة. تمام. قال الثاني، الشرط الثاني أن يكون المضارع الواقع بعدها دالا على الاستقبال، واضح، لأنه إذا كان دال على الحال لا يصلح للجواب ولا للجزاء. ما هو الجزاء؟ التفت، ما هو الجزاء على تقدير حصول الشرط، تمام. فالجزاء دائما مستقبل بالنسبة إلى حصول الشرط، إذ لو كانت زيارتي لك الآن لما كان هناك معنى للشرط، زيارتي إذا الآن كانت فهي متحققة الآن، تمام، فلا معنى للشرط والجزاء. هذا بخلاف ما إذا قلت لك سأزورك، فكأنني أسألك إن حصل هذا الشرط فما هو الجزاء، واضح؟ فلو لم يكن المضارع للاستقبال لما صح أن يكون للجزاء، لأن الجزاء إنما يكون على تقدير حصول الشرط في رتبة سابقة، والفرض أن الشرط حتى يكون شرطا لا معنى لتحققه الآن، إذ لو كان متحققا الآن فالجزاء متحقق الآن، فالجزاء مستقبل بالنسبة إلى الشرط. ولو لم يكن المضارع صالحا للاستقبال فلا يكون هذا المضارع صالحا للجواب ولا للجزاء، فلا تكون إذن للجواب والجزاء، فلا تكون ناصبة للفعل المضارع. طيب الثالث قال أن لا يفصل بينها وبين المضارع فاصل، أن لا ينوجد فاصل بين إذن وبين المضارع غير القسم أو النداء، يعني استثني القسم والنداء. تستطيع أن تقول إذن والله أشعل لك فحما، إذن يا فلان أكرمك. أما إذا هذا الفاصل ما فيه مشكلة، أما إذا فصلت بغيرهما فلا ينتصب المضارع. ليش؟ لأنه لا يفصل بين العلة ومعلولها، تمام، لأن هذا الفاصل البعيد يزيل العمل، تمام، إلا إذا كان الفاصل قسما أو نداء، وهذا تعليله سوف يأتي في محل آخر في كتاب آخر إن شاء الله. واضح هذه هي الشروط الثلاثة، وصار واضح الوجه في اشتراطها. طيب الثالث أن لا يفصل بينه وبين المضارع فاصل غير القسم أو النداء أو لا النافية، طبعا لأن لا النافية مع ما بعدها في قوة الكلمة واحدة، فكأن الفصل ليس بفصل. ومثال المستوفية للشروط، المستوفية للشروط يعني التي تحققت فيها هذه الشروط الثلاثة، أن يقول لك أحد إخوانك، شوف سأجتهد في دروسي، لا أن يقول ذلك بصدد الإخبار فقط، بل أن يقول ذلك بصدد الاستشارة، هذا هو الفرق. في بعض الأحيان مثلا تأتي أنت وتقول لي مثلا أريد أن أشتري سيارة، أنت تريد أن تخبرني بأنك سوف تشتري السيارة ولا تنتظر مني شيئا، وفي بعض الأحيان أنت تريد أن تستشيرني أو أن تسألني بصيغة الإخبار. ليش بصيغة الإخبار؟ لتشعرني بأن هذا الأمر رائق لك، حتى كأنك نزلته منزلة الواقع، فلا تأتي بصيغة الاستفهام وإنما تأتي بصيغة الإخبار لتدل صيغة الإخبار على رجحان هذا الفعل في نظرك، ولكنك في مقام الاستشارة والسؤال، فكأنك سألت ما رأيك، وكأنك قلت لي إن فعلت كذا فما هي المخاطر أو المصالح التي أتلقاها، فهناك شرط وجزاء. ولذلك التفت للشرط أن يقول لك أحد إخوانك سأجتهد في دروسي، لأجل الإخبار، يريد أن يعرف رأيك ويريد أن تحفزه بأن تذكر له الجزاء الذي يترتب على مثل هذا الشرط، فتقول له إذن تنجح. هلا واضح؟ إذن تنجح. ومثال لا خطأ هذا، إذن تنجح. ومثال المفصولة بالقسم، وقلنا الفصل بالقسم لا يخل، أن تقول إذن والله تنجح. ومثال المفصولة بالنداء أن تقول إذن يا محمد تنجح. ومثال المفصولة بلا النافية أن تقول إذن لا يخيب سعيك، واضح؟ أو تقول إذن والله لا يذهب عملك ضياعا، مكتوب عملك كأنه لا يذهب عملك ضياعا، عمل مفاعل. وأما كي يأتي إن شاء الله.
اللهم صل على محمد.